أعزائنا المستمعين من طهران نكمل معكم الحوار مع الأستاذة فاطمة الأميري. أستاذة فاطمة، ما هي نظرة المجتمع للأسرة المتنازعة والأسرة كثيرة الاختلاف والعراك والشكوى للآخرين، كأن تشكو الزوجة زوجها لمن هب ودب، ويشكو الزوج زوجته حتى لأصدقائه، بل وكل اختلاف بينهما يعرض على شاشة المجتمع وكأنهم يعرضون فيلما مؤنسا ليتسلى به الناس. نظرة المجتمع لهكذا أسر كيف تكون؟
طبعا بالحقيقة الحياة الزوجية تحتاج إلى نوع من الكتمان على مشاكلها وعلى همومها. لأن عادة كل شركة بين اثنين، إذا أباحوا أسرارهم إلى الآخرين فهذا ينعكس على تلك الشركة ببعض الفشل، لا أقول كل الفشل. فالحياة الزوجية لها أسرارها، والحافظين لفروجهم والحافظات. ففي الواقع هذه توحي لنا هذه الآية أن الزوج لا بد وأن يحفظ أسرار زوجته وأسرار أسرته، كذلك الزوجة لها نفس المسؤولية. فهنا إذا فاحت رائحة المشاكل وطفحت وانتقلت إلى الآخرين ولم يستطع الزوجان السيطرة على هذه الحالة فيما بينهما، حالة النزاع وحالة كتمان أسرارهم وحالة حل التمكن من حل مشاكلهم، سوف ينظر المجتمع نظرة ازدراء لهذين الزوجين. المجتمع يمج حالة المشاكل وحالة النزاع ويمتعض لهذه الحالة التي تخرج أسرار العائلة إلى المجتمع. فنظرة الإكبار والإجلال والاحترام والتوقير للزوجين إذا لم تخرج رائحة مشاكلهما إلى المجتمع سوف تتغير هذه النظرة وتهبط إلى مستوى بحيث يمتعض المجتمع من هذه الحالة ويمتعض من هذين الزوجين. لأن الإنسان إذا كان قاصرا عن حل مشاكله الخاصة فكيف يكون هذا الإنسان اجتماعيا وعنصرا مفيدا في المجتمع؟ فينبغي أن يكون متمكنا من حل مشاكله،
حتى كلمته لم تكن مسموعة في المجتمع ولم تكن ثقة للمجتمع بهذا الإنسان كثير الشكوى وكثير الاختلاف وكثير الصراع.
بالتأكيد. طبعا نحن لدينا آداب كثيرة في الإسلام توحي للإنسان المسلم وترشده وتوجهه لحل مشاكله، ولكي لا يخرج هذا الحال ويتغلب على المجتمع. لأن الحالة سلبية ليست حالة إيجابية. فعندنا من الأحاديث عن أمير المؤمنين سلام الله عليه، من أشرف أفعال الكريم غفلته عما يعلم. يعني الإنسان عندما يعلم بمشكلة ويعيش مشكلة أن يتغافل، أن يجعل ثلث حل هذه المشكلة التغافل، لا يخرج بهذا بأسباب المشكلة وما يدور في المشكلة يخرج به إلى المجتمع. نعم هناك حالات لا يستطيع الإنسان به أن يسيطر على المشكلة ويحتاج إلى معونة الآخرين. فإذا وجد في الآخرين إمكانية
حل المشكلة
نعم. أما إذا لم يجد فيهم هذا الحل فلا ينبغي أن يصدر المشكلة الأسرية إلى خارج البيت.
يعني هنا تكون الشكوى من باب
تنفيس أحيانا، من باب التنفيس أحيانا ومن باب الحل أحيانا. فإذا كانت من باب التنفيس،
باب الإرشاد يعني،
نعم إذا عفوا إذا كانت من باب التنفيس فهذا ما ينعكس على العائلة بالضرر على سمعتها. أما إذا كان لحل المشكلة فينبغي أيضا انتخاب واختيار الأشخاص الذين لهم إمكانية الحل.
طيب، هذه الآثار الدنيوية للصراع والعراك المستمر ونظرة المجتمع في الحياة، فما هي الآثار الأخروية التي أعدها الله تعالى للظالم لزوجته؟ يعني ظلم الزوج بالنسبة لزوجته أو ظلم الزوجة بالنسبة لزوجها، كيف يكون العقاب الأخروي؟ هل أعد الله سبحانه وتعالى لهكذا أزواج؟
كما أن الله سبحانه وتعالى أعد من النعيم ومن الجزاء الطيب لمن يعطي حقوق الآخرين ويرفق بهم، كذلك أعد العقاب والجزاء المؤلم لمن يبخس حق الآخرين ويغمط حقوقهم ويعتدي عليهم. فهناك خصوص في الحياة الاجتماعية، لأن الحياة هذه الحياة وهذه الرابطة تدخل في كل تفاصيل شؤون الإنسان بكل دقائق حياته، فيمكن أن يقع الظلم من الزوجين أحدهما على الآخر أكثر مما يقع في مع الآخرين، مع أفراد المجتمع الآخرين. فلدينا من الأحاديث ما شاء الله في هذه المسألة. فبالنسبة للزوج هناك أحاديث، ومن هذه الأحاديث حديث رسول الله صلوات الله عليه: من كان له امرأة تؤذيه لم يقبل الله صلاتها ولا حسنة من عملها.
نعم، وحتى بالنسبة للزوج، ألا وأن يعني رسول الله عليه وسلم قال: ألا وأن الله ورسوله بريئان ممن أضر بامرأته حتى تختلع منه.
أحسنتم. نعم. وأيضا هذه الأحاديث عن الرسول صلى الله عليه وآله يعني يريد أن يؤشر إلى كل تفاصيل الحياة الزوجية في أنها مليئة بالمشكلات، لكنه ينبغي الصبر على ذلك. ولذلك عنه صلى الله عليه وآله: من صبر على سوء خلق امرأته أعطاه الله من الأجر ما أعطاه داود عليه السلام على بلائه، ومن صبرت على سوء خلق زوجها أعطاها مثل ثواب آسيا بنت مزاحم التي ينقل عنها القرآن عندما قالت: رب ابني لي لك بيتا في الجنة. فبالتأكيد الله سبحانه وتعالى يجازي كل من المحسن ومن المسيء. فالعقاب الآخروي في الحقيقة ينتظر كل غامض لحق، سواء كانت زوجا أم غير زوج من أفراد المجتمع.
أحسنتم. إذن الأسرة أو الزوجين في الأسرة إذا كثرت اختلافاتهم، هذه الاختلافات سوف تدبر نفسياتهم وتقلل من الرابطة بينهم، وتحول الزوجين إلى شخصين غريبين يعيشان القلق وعدم الطمأنينة والخوف من الحياة التي لا تعرف عواقبها، في جو يشوبه الحذر كل من الآخر، ومحاولة كل من الطرفين الحاق الأذى والضرر بالآخرين. والسلام عليكم أعزائنا المستمعين ورحمة الله وبركاته. نلتقي معكم في الأسبوع القادم إن شاء الله في مثل هذا الوقت. نستودعكم الله ونشكركم على حسن المتابعة والإصغاء. في أمان الله.
صار واضح مسلم ومن صفاتي حب طبع التسامح، طبع إني أسامح والأثر صار واضح مسلم ومن صفاتي حب طبع التسامح، حب طبع التسامح.
يوم دار الطفولة علمتني أصوله، علمتنا التسامح طبع لازم نطوله، لو تسامحت أنت أو أنا اللي بديته كان عم التسامح واهتنى الكون كله.
داري داري دار الطفولة علمتني التسامح، داري داري دار الطفولة علمتني علمتني التسامح. التسامح جماله الفرح صار معنا من جمال التسامح ساد في مجتمعنا. التسامح جمعنا الفرح صار معنا من جمال التسامح ساد في مجتمعنا ساد في مجتمعنا.
والتسامح فضيلة له معاني جميلة لو يغيب التسامح هالحياة مستحيلة. دعواه لكل إنسان يسكن بكل الأوطان التزم بالتسامح تسعد بكل الأزمة.
داري داري دار الطفولة علمتني علمتني التسامح. داري داري دار الطفولة علمتني علمتني التسامح. في التسامح سعادة فيه تهنى زيادة دام قلبك تسامح منزل بالريادة. في التسامح سعادة فيه تهنى زيادة دام قلبك تسامح منزل بالريادة بالريادة منزل.
كلنا لو بدينا بالتسامح رضينا ثم لجل التسامح يصبح الخير فينا. كلنا لو بدينا بالتسامح رضينا ثم لجل التسامح يصبح الخير فينا.
التسامح داري داري دار الطفولة علمتني علمتني التسامح. داري داري دار الطفولة علمتني علمتني التسامح. داري داري دار الطفولة علمتني علمتني التسامح علمتني التسامح علمتني التسامح.
في ظلال النهج
تطواف تاريخي اجتماعي في ظلال نهج البلاغة.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم أيها المستمعون الكرام ورحمة الله، وأهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي في ظلال النهج الذي يتحدث برؤى وأفكار أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام. هذه الأفكار التي نقلها إلينا كتابه نهج البلاغة، ومن شرح خطبه وكتبه وعلق عليها. وموضوع برنامجنا لهذا الأسبوع هو المغيبات في نهج البلاغة، وقد ذكرنا لحضراتكم في الحلقات السابقة أمثلة من التاريخ لحوادث وقعت بعد عهده عليه السلام كان قد تنبأ بها، وذكرنا أمثلة أخرى لم يدرجها الشريف الرضي رضوان الله عليه في كتابه نهج البلاغة، بل تطرق إليها ابن أبي الحديد رحمه الله في شرحه لهذا الكتاب. واليوم أيضا نواصل هذا الحديث.
Thank you.
حضرات المستمعين الأفاضل، كتب ابن أبي الحديد: لما شجرهم أي الخوارج علي عليه السلام بالرماح قال: اطلبوا ذا التدية، فطلبوه طلبا شديدا حتى وجدوه في وهدة من الأرض تحت ناس من القتلى، فأتي به وإذا رجل على ثديه مثل سبلات السنور، فكبر علي عليه السلام وكبر الناس معه. وكذلك كتب ابن أبي الحديد عن الإمام عليه السلام لما قال له أحدهم: أخبرني بما في رأسي ولحيتي من طاقة الشعر، قال له الإمام عليه السلام بعد كلام: وإن في بيتك سخلا يقتل ابن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال ابن أبي الحديد: وكان ابنه قاتل الحسين عليه السلام طفلا يحبو وهو سنان بن أنس النخعي. وخطب ذات يوم فقام رجل من تحت منبره فقال: يا أمير المؤمنين، إني مررت بوادي القرى فوجدت خالد بن عرفطة قد مات، فاستغفر له. فقال عليه السلام: والله ما مات ولا يموت حتى يقود جيش ضلالة. صاحب لوائه حبيب بن حمار. فقام رجل آخر من تحت المنبر فقال: يا أمير المؤمنين، أنا حبيب بن حمار وإني لك شيعة ومحب. فقال عليه السلام: أنت حبيب بن حمار؟ قال: نعم. فقال له ثانية: والله إنك لحبيب بن حمار؟ فقال: إي والله. قال: أما والله إنك لحاملها ولتحملنها ولتدخلن بها من هذا الباب، وأشار إلى باب الفيل بمسجد الكوفة. قال ثابت وهو راوي الحديث: فوالله ما مات حتى رأيت ابن زياد وقد بعث عمر بن سعد إلى الحسين بن علي عليه السلام وجعل خالد بن عرفطة على مقدمته وحبيب بن حمار صاحب رايته، فدخل بها من باب الفيل. مستمعين الأفاضل، كان أمير المؤمنين عليه السلام جالسا في مسجد الكوفة وبين يديه قوم منهم غلام حدث اسمه أعشى باهلة، فقام إلى علي عليه السلام وهو يخطب ويذكر الملاحم، فقال: يا أمير المؤمنين، ما أشبه هذا الحديث بحديث خرافة؟ فقال علي عليه السلام: إن كنت آثما فيما قلت يا غلام فرماك الله بغلام تقيف. ثم سكت. فقام رجال فقالوا: ومن غلام تقيف يا أمير المؤمنين؟ قال: غلام يملك بلدتكم هذه لا يترك حرمة إلا انتهكها، يضرب عنق هذا الغلام بسيفه. فقالوا: كم يملك يا أمير المؤمنين؟ قال: 20 إن بلغها. قالوا: فيقتل قتلا أم يموت موتا؟ قال: بل يموت حتف أنفه بداء البطن، يثقب سريره لكثرة ما يخرج من جوفه. قال إسماعيل بن رجاء وهو راوي هذا الحديث: فوالله لقد رأيت بعيني أعشى باهلة وقد أحضر في جملة الأسرى الذين أسروا من جيش عبد الرحمن بن محمد بن الأشعث بين يدي الحجاج، فقرعه ووبخه واستنشده شعره الذي يحرض فيه عبد الرحمن على الحرب ثم ضرب عنقه في ذلك المجلس. وقال الإمام عليه السلام لعمر بن الحمق الخزاعي في حديث: يا عمر، إنك لمقتول بعدي، وإن رأسك لمنقول، وهو أول رأس نقل في الإسلام، والويل لقاتلك، أما إنك لا تنزل بقوم إلا أسلموك برمتك إلا هذا الحي من بني عمرو بن عامر من الأزد، فإنهم لن يسلموك ولن يخذلوك. قال شمير بن سدير الأزدي وهو راوي هذا الحديث: فوالله ما مضت الأيام حتى تنقل عمرو بن حمق الخزاعي في خلافة معاوية في بعض أحياء العرب خائفا مدعورا، حتى نزل في قومه من بني خزاعة فأسلموه فقتل، وحمل رأسه من العراق إلى معاوية بالشام، وهو أول رأس حمل في الإسلام من بلد إلى بلد. دخل جويرية بن مسهر العبدي على علي عليه السلام يوما وهو مضطجع وعنده قوم من أصحابه، فناداه جويرية: أيها النائم استيقظ، فلتضربن على رأسك ضربة تخضب بها لحيتك. قال حية العربي وهو الراوي، فتبسم أمير المؤمنين عليه السلام وقال: وأحدثك يا جويرية بأمرك؟ أما والذي نفسي بيده، لا تتلن إلى العتل الزنيم، فلا يقطعن يدك ورجلك، ولا يصلبنك تحت جذع كافر. قال حية العربي: فوالله ما مضت الأيام على ذلك حتى أخذ زياد جويرية فقطع يده ورجله وصلبه إلى جانب ابن مكعبر، وكان جذعا طويلا فصلبه على جذع قصير إلى جانبه. وقال الإمام عليه السلام لميثم التمار: يوما بمحضر من خلق كثير من أصحابه وفيهم الشاك والمخلص، يا ميثم، إنك تؤخذ بعدي وتصلب، فإذا كان اليوم الثاني ابتدر من خراك وفمك دما حتى يخضب لحيتك، فإذا كان اليوم الثالث طعنت بحربة تقضي عليك فانتظر ذلك، والموضع الذي تصلب فيه على باب دار عمرو بن حريث، إنك لعاشر عشرة أقصرهم خشبة وأقربهم من المطهرة يعني الأرض، ولأرينك النخلة التي تصلب على جذعها، ثم أراه إياها بعد ذلك بيومين. وقد تحققت هذه النبوءة بحذافيرها كما ذكر ذلك ابن أبي الحديد في حديث طويل يضيق به المقام. وروى إبراهيم بن العباس النهدي في سند ينتهي إلى زياد بن نضر الحارثي أنه قال: كنت عند زياد وقد أتي برشيد الهجري، وكان من خواص أصحاب علي عليه السلام، فقال له زياد: ما قال لك خليلك إنا فاعلون بك؟ قال: تقطعون يدي ورجلي وتصلبونني. فقال زياد: أما والله لأكذبن حديثه، خلوا سبيله. فلما أراد أن يخرج قال: رده، لا نجد شيئا أصلح مما قال لك صاحبك، إنك لا تزال تبغي لنا سوءا إن بقيت. اقطعوا يديه ورجليه. فقطعوا يديه ورجليه وهو يتكلم، فقال اصلبوه خنقا في عنقه. فقال رشيد قد بقي لكم عندي شيء ما أراكم فعلتموه. فقال زياد اقطعوا لسانه. فلما أخرجوا لسانه ليقطع قال نفسوا عني أتكلم كلمة واحدة. فنفسوا عنه فقال هذا والله تصديق خبر أمير المؤمنين، أخبرني بقطع لساني. فقطعوا لسانه وصلبوه. وحدث سعد بن وهب فقال في حديث فأتيته يعني عليا عليه السلام في كربلاء، فوجدته يشير بيده يقول ها هنا ها هنا. فقال له رجل وما ذاك يا أمير المؤمنين؟ فقال ثقل لآل محمد صلى الله عليه وآله وسلم ينزل ها هنا، فويل لهم منكم وويل لكم منهم. فقال له الرجل ما معنى هذا الكلام يا أمير المؤمنين؟ قال ويل لهم منكم تقتلونهم، وويل لكم منهم يدخلكم الله بقتلهم النار. مستمعين الأفاضل، إلى هنا نأتي إلى ختام برنامجنا لهذا اليوم، على أمل أن نلتقيكم في الحلقة القادمة. حتى ذلك الحين نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله.
في ظلال النهج،
تطواف تاريخي اجتماعي في ظلال نهج البلاغة.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
الحسين امتداد للأنبياء، ابن الأنبياء، حامل شريعة الأنبياء.
من هدي المنبر الحسيني،
مستمعينا الكرام في كل مكان طابت أوقاتكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تحية طيبة وأهلا بكم، ندعوكم أيها الكرام للاستماع إلى خلاصة محاضرة لفضيلة الشيخ عبد الله اليوسف. موضوع البحث هو تجليات الصبر عند الإمام الحسين عليه السلام، نستمع معا.
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم، صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. قال الله تعالى في محكم كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم وبشر الصابرين، صدق الله العلي العظيم. بشر الله سبحانه وتعالى الصابرين بالمحبة والرحمة والرضا والبشرى ففي هذه الآية يبشر الله عز وجل الصابرين بقضاء الله وقدره، وبشر الصابرين. وفي آية أخرى يشير الله تعالى إلى محبة الصابرين، والله يحب الصابرين. فقد أشاد القرآن الكريم في آيات كثيرة بالصابرين وأثنى عليهم أشد الثناء. والصبر هو احتمال المكاره عند عدم قدرة الإنسان على دفعها، كفقد عزيز أو قريب أو ما شابه ذلك، أو إصابة الإنسان بمرض مزمن لا يستطيع دفعه لا بعلاج ولا بدواء ولا بشيء، فيصبر استسلاما لقضاء الله وقدره. وقد جسد الإمام الحسين عليه السلام أرقى أنواع الصبر، فقد حل به من النوائب والمصائب والشدائد ما لم يبتلى به أحد، فكان كالطود الشامخ بعزيمة لا تلين وبإرادة قوية في مواجهة ما حل به من بلاء ومن مكاره ومن مصاعب ومن محن. وقد تجلت معاني الصبر في حياة الإمام الحسين عليه السلام في مواقف كثيرة نشير إلى أهمها في بعض النقاط. النقطة الأولى الصبر على الإساءة. من الأمور التي تجرح عزة الإنسان المؤمن أن يساء إليه من غير حق، فالإمام الحسين عليه السلام وجهت له الكثير من الإساءات، وضلل الناس تجاه نهضته المباركة، واتهم بأنه خارجي، واتهم بأنه مخالف للدين، واتهم بأشياء كثيرة، ولكنه مع ذلك صبر واحتسب ذلك رضاء لله عز وجل. وأيضا أسيء إلى أهل بيته، وأسيء إلى والده أمير المؤمنين عليه السلام الذي كان يسب فوق المنابر 80 سنة، ومع ذلك صبر وهو يسمع ويصل إليه أخبار هذه الإساءات المتكررة تجاه شخصية أمير المؤمنين عليه السلام، لكنه تحمل الإساءة وصبر من أجل المصلحة العليا للإسلام. أهل البيت عليهم السلام لم يكونوا يبحثون عن مصالحهم الشخصية ولا عن مصالحهم الذاتية، وإنما كان همهم هو مصلحة الإسلام. التجلي الثاني من تجليات الصبر عند الإمام الحسين عليه السلام الصبر على المكاره. لقد واجه الإمام الحسين عليه السلام الكثير من المحن والمكاره والرزايا والنوائب، وأهم هذه الرزايا أنه يرى أولاده وأهل بيته يتساقطون الرجل تلو الآخر في معركة الطف، ولكنه مع ذلك صبر واحتسب ذلك لله عز وجل. وكان الإمام عليه السلام مع ذلك يحث أصحابه وأهله على الصبر ويقول لهم: صبرا بني عمومتي، صبرا أهل بيتي، فوالله لا ترون هوانا بعد هذا اليوم. كان يحثهم على الصبر، كان صبورا ويحث أهل بيته وأصحابه على الصبر. ومن هذه الرزايا والبلايا أنه كان يعلم أنه بعد استشهاد ماذا سيحل بنسائه وأطفاله من حرق الخيام ومن سبي للنساء
ومن تشريد للأطفال، وهذه أمور يصعب على الإنسان أن يتحملها. نحن الآن نسمح هذه الأمور كأحداث تاريخية قد لا نشعر بجسامتها وبقوتها، ولكن إذا أراد الإنسان أن يستشعر بعض ذلك الأمر لينظر إلى نفسه إذا أصيب بمصيبة، إذا حل به لا سمح الله مكروه من المكروهات، إذا فقد شابا أو عزيزا على قلبه، إذا فقد قريبا له وهو في عز شبابه في ريعان شبابه، كيف يتأثر ويشعر بالألم؟ ففراق الأحبة من أصعب الأمور. ولكن الإمام عليه السلام لم يكن يفقد واحدا فقط، وإنما فقد كل أهل بيته وأصحابه وأولاده وهم في ريعان شبابهم، فهذا يحتاج إلى تحمل، يحتاج إلى صبر. والتجلي الثالث من تجليات صبر الإمام الحسين عليه السلام الصبر على العطش. الإنسان بحاجة لكي يأكل ويشرب، قد يصبر لمدة معينة من الزمن، ولكن أن يصبر لساعات طويلة في عز الحر عن شرب الماء هذا أمر صعب. وإذا أراد الإنسان أن يعرف ذلك، شوف في عز الشتاء، في عز الصيف، في الصيف الحار جدا يمتنع عن شرب الماء ليوم أو يومين ولا يشرب أي سائل من السوائل الأخرى، سيشعر بألم العطش على قلبه. أهل البيت عليهم السلام منعوا من الماء من اليوم السابع كما في الروايات، وقيل من اليوم الثامن، وإن كان أبو الفضل العباس عليه السلام قد استطاع في بعض الفترات أن يجلب قليلا من الماء، لكنه كان يخصص للنساء والأطفال. إذا الإمام الحسين عليه السلام صبر عن شرب الماء لمدة 3 أيام أو يومين وهم في حرب، في قتال مع حر العراق الشديد جدا، هذا يحتاج إلى صبر، إلى تحمل. إذن الإمام الحسين عليه السلام جسد أروع أقسام الصبر. الصبر له درجات وأقسام ومراتب، لكن أعظم هذه الأقسام الصبر على المكاره والرزايا. والإمام الحسين عليه السلام كان دائما يحث على الصبر، فعندما نفي أبا ذر إلى الربذة، عندما نفي أبو ذر إلى الربذة قال له الإمام الحسين عليه السلام: عليك بالصبر فإن الخير في الصبر. الخير في الصبر. ماذا نستفيد من هذا الدرس؟ علينا أن نتعلم من مدرسة الإمام الحسين عليه السلام التحلي بفضيلة الصبر. نحن مهما واجهنا من مصائب أو مكاره فلا تساوي شيئا أمام ما قاس الإمام الحسين عليه السلام من محن ومصائب، فعلى الإنسان أن يأخذ درسا من حياة الإمام الحسين عليه السلام في الصبر، وأن يكون صبورا. ونقيض الصبر ما هو؟ الجزع. الإنسان في حياته يواجه مشاكل، يواجه مصاعب، يواجه مشاق. الإنسان الطالب يحتاج أن يصبر في دراسته، الموظف يحتاج أن يصبر في وظيفته وفي عمله ومع زملائه. شوف بعض الناس ما عنده صبر على الدراسة، فمثلا كم فترة ويخرج من الجامعة، مثلا يترك الجامعة. لماذا؟ لأنه ما عنده صبر على تحمل الدراسة. إنسان يدخل العمل وما يتحمل فترة ويطلع يخرج من العمل، لماذا؟ لأنه ما عنده صبر على تحمل مشاق العمل. التاجر يدخل في مثلا يسوي له مشروع تجاري فترة ويترك هذا المشروع. لماذا؟ لأنه ما عنده صبر يتحمل مشاكل التجارة والعمل التجاري. الإنسان لازم في حياته يتحلى بالصبر، يكون صبورا أمام المصائب والمشاكل والمصاعب والمشاق، لأن بالصبر يستطيع الإنسان أن يحقق أهدافه في نهاية المطاف. أحيانا الإنسان أيضا في بعض حياته الخاصة أيضا ما عنده صبر. الزوج مثلا ما يكون عنده صبر تجاه أذى زوجته، الزوجة ما تصير عندها صبر تجاه أذى زوجها، الأبوان لا يكون عندهم صبر تجاه أذى الأولاد، الأولاد ما عندهم صبر تجاه مثلا تعامل الوالدين مع حركاتهم، وهكذا. الإنسان ما عنده صبر تجاه جاره، تصرفات جاره وأذية جاره. الإنسان يكون جزوعا أو غير صبور أو غير متسامح تجاه من يخطئ بحقه ويسيء إليه. إذن هذه الأمور كلها تحتاج إلى صبر، بل الحياة تحتاج إلى صبر. فالإنسان لازم يتعلم على الصبر، لازم يتحلى بهذه الفضيلة الأخلاقية الجميلة. وعلينا في ذكرى شهادة الإمام الحسين عليه السلام أن نتزين بهذه الزينة، زينة الصبر. عليك بالصبر فإن الخير في الصبر، كما قال الإمام الحسين عليه السلام. نسأل من الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم فضيلة الصبر والتحلي بهذه الفضيلة، إنه سميع مجيب الدعاء. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.
مستمعين الأفاضل، استمعتم إلى خلاصة محاضرة لفضيلة الشيخ عبد الله اليوسف، نسألكم الدعاء.
فرجاتي عليك أصلي لو أصلي وأنا عبد إليك تحببتني أيا أملي على موعد المحراب وناديتني وقربتني فأخرت فتح الباب يا من لو ناداني لا يلقاني يا غشاوة الظلمات إذا يدعو أولي ومساجدي صافرات متى يصح انتباهي لحلاوة القربات ولو أنني على موعد يضيع أخون الوفا لرب الوفا فكيف بوعد الناس يا رب ارحم جهلي نور عقلي
تحية لكم طيبة ومباركة من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران مستمعين الكرام في كل مكان وشكرا لحسن تواصلكم. أما الآن أيها الإخوة أيتها الأخوات وفي هذه الدقائق النورانية حيث نستقبل أداء هذه الصلاة التي يقول فيها أحد الشعراء جل الجلال جمال نورك ظاهر وجلال قدسك في العوالم ساتر ما لاحظت عين سواك وإنما خفي المراد فزاغ عنك الناظر إن شع ضوء الشمس فهي حقيقة أو شع نور البدر فهو مكابر وإذا رأيت جمائلا وجلائلا فالله فاطرها ونعم الفاطر الحمد لله رب العالمين. في هذه دقائق كما قلنا أيها الإخوة أيتها الأخوات وعندما نتأدب بتلك الآداب التي أوضحها الرسول صلى الله عليه وآله وسلم في أهمية الصلاة في حياتنا كمسلمين عندما يقول الرسول صلى الله عليه وآله وسلم الصلاة من شرائع الدين وفيها مرضاة الرب عز وجل فهي منهاج الأنبياء وفي حديث مبارك آخر يقول من لم تنهه صلاته عن الفحشاء والمنكر لم يزدد من الله إلا بعدا وفي حديث آخر صلى الله عليه وآله لا صلاة لمن لم يطع الصلاة وطاعة الصلاة أن تنهى عن الفحشاء والمنكر وإمامنا علي عليه السلام يقول من أتى الصلاة عارفا بحقها غفر له وإمامنا زين العابدين وسيد الساجدين يقول في حق الصلاة أن تعلم أنها مرقاة إلى الله عز وجل وأنك فيها قائم بين يدي الله عز وجل فإذا علمت ذلك قمت مقام الذليل الحقير الراغب الراهب الراجي الخائف بقلبك وتقيمها بحدودها وحقوقها وإمامنا الباقر عليه السلام يقول: من أتم ركوعه لم تدخله وحشة في القبر. وإمامنا الصادق يقول عليه السلام: إذا كنت في صلاتك فعليك بالخشوع والإقبال على صلاتك، فإن الله تعالى يقول: الذين هم في صلاتهم خاشعون. نسأله تعالى أن يمن علينا وعليكم أيها الإخوة أيتها الأخوات بأن نقيم الصلاة حسب تلك الآداب التي أدبنا بها الرسول صلى الله عليه وآله وسلم وأهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. ونرفع الأيادي نقول ونحن في هذه اللحظات النورانية: اللهم إني أسألك الرضا بعد القضاء، وبرد العيش بعد الموت، ولذة النظر إلى وجهك الكريم. اللهم إني أسألك العفو والعافية والمعافاة في الدنيا والآخرة. نعم، الآن أيها الإخوة أيتها الأخوات نشنف الأسماع والقلب إلى آيات بينات من القرآن المجيد، ننصت إلى القراءة القرآنية خاشعين.
أعوذ من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. ووجوه يومئذ باسرة تظن أن يفعل بها فاكرة. كلا وظن أنه الفراق والتفت الساق بالساق إلى ربك كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق كلا وظن أنه الفراق والتفت الساق بالساق إلى فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى ثم ذهب إلى أهله يتمطى أولى لك فأولى ثم أولى لك فأولى أيحسب الإنسان أن يترك سدى
ألم يكن نطفة من مني يمنى ثم كان علقة فخلق فسوى فجعل منه الزوجين ذكر والأنثى أليس ذلك بقادر أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى صدق الله العلي العظيم.
مستمعينا الكرام، حان الآن موعد أذان الصبح حسب التوقيت الشرعي لمدينة طهران وضواحيها.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله
أشهد أن